بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواضعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح قال كان رجل يمدح ابن عمر قال فجعل ابن عمر رضي الله عنهما يقول هكذا يحثو في وجهه التراب. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال الإمام الواضعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث رواه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله كان أبو إسحاق أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من طريق عطاء بن أبي رباح، وقد اختلف في سماعه من عبد الله بن عمر، لكن أثبت سماعه الفضل بن دكين أبو نعيم كما في تاريخ البخاري السادس 464، والمثبت عنده مزيد علم فمقدم على النافي. هذا والحديث قد جاء عن عدد من الصحابة بمثله. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يثني على رجل ويطريه في المدحة قال أهلقتم أو قطعتم ظهر الرجل. قال والإطراء المبالغة في المدح. أخرجه البخاري 2663 ومسلم 3001. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يعني ذبحه، كما جاء في الحديث الآخر المدح هو الذبح. يقوله مرارا أي كرر هذا القول إن كان أحدكم مادحا لا محالة لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، وإن كان يرى أنه كذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد ولا يزكى على الله أحد. أخرجه البخاري 6061 ومسلم 3000. وحديث المقداد بن الأسود أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم 3002. بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين على هذه الأحاديث الثلاثة باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه، أي لأدلة أخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا معاذ إني لأحبك. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما لقيت فجا، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل النبي حواري وحواري الزبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون وصغيرا لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست منهم، أي ممن يعني ماذا يرخي إزاره خيلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من اجتمعت فيه تلك الصفات: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وإخبار جماعة من أصحابه أنه شهيد وأنه في الجنة: شهدت أحد ما عليك إلا نبي وشهيد وصديق، صديق وشهيدان أو شهيد. وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على سلمان: لو كان الدين أو بعض فارس فثري لنا له رجال من فارس. والحاصل أن هذا باب أدلته من الجانبين معروفة. اختصر الكلام على هذا الأحاديث النووي اختصارا شديدا، فإنه في أواخر الكتاب لا سيما الزهد نحو ذلك شرحه ليس موسعا كشرحه في بداية الكتاب. فقال قوله: أمرنا رسول الله أن نفتي في وجوه المداحين التراب، هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه، وافقه طائفة وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة. وقال آخرون معناه: خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم. وقيل: إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب، إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب فتواضعوا ولا تعجبوا. وهذا ضعيف. كتاب الزهد. توسع الحافظ في شرح هذا الحديث من صحيح البخاري، فقد بوب في كتاب الأدب الباب 53 باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه أن هذا لا بأس. رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. ثم أتبعه باب ما يكره من التمادح، وساق حديث أبي موسى وحديث أبي بكرة. ثم قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الباب وما تحته: والمراد قوله أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، والمراد بكل منهم الهلاك، لأن من يقطع عنقه يقتل ومن يقطع ظهره يهلك. أهلكتم الرجل، قطعتم ظهر الرجل، معنى المراد هو الهلاك. وقال قوله: فليقل أحسب كذا وكذا، والله حسيبه، أي كافي، الله كافي، ولا يزكى على الله أحد. أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا على ما في ضميره، لكون ذلك مغيبا عنهم. وجيء بذلك بلفظ الخبر ومعناه النهي: أي لا تزكوا أحدا على الله لأنه أعلم بكم منكم. قال ابن بطال: حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب لظنه أنه بتلك المنزلة، فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به. ولذلك تأول العلماء في الحديث الآخر: احثوا في وجوه المداحين التراب، أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل. وقال عمر: المدح هو الذبح، قطعت عنقه معنى ذبحه. قال: وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي، فقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجه مادحه ترابا، مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء فيه 5 أقوال، حديث الذي فيه قصة المقداد، وللعلماء فيه 5 أقوال. أحدها هذا، أنه على ظاهره إذا سمعت المداح يمدح ويطري ويبالغ أنه يحثي في وجهه التراب ما سمعه، تطبيقا للسنة. وقد بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه في المجلد 35 كتاب كتاب السنة، باب حرص السلف على العمل بالسنة. بوب عليه أيضا في 560 نهى المنكر، باب الإنكار على المداحين. وبوب عليه في 350 في الأدب، باب تحريم المدح، تحريم لأن بعضهم يقول كراهة، تحريم المدح إذا خيفت الفتنة. وذكر بعده جواز المدح إذا أمنت الفتنة، حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه. والعلماء فيه 5 أقوال، أحدها هذا وهو حمله على ظاهره، واستعمله المقداد راوي الحديث وغيره ابن عمر. والثاني تأوله بمعنى الخيبة، إذا سمعوا الداحين أي فلا تعطوهم شيء، خيبوهم، لأنهم يمدحون إلى طلب الدنيا. والحرمان كقولهم: لمن رجع خائبا رجع وكفه مملوء تراب، كفه مملوء ترابا. والثالث قولوا له بفيك التراب، والعرب تستعمل ذلك لمن تكره قوله. والرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح، كأن يأخذ ترابا فيبذره بين يديه يتذكر بذلك مصيره إليه فلا يطغى بالمدح الذي سمعه. والخامس المراد بحث التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب، إعطاء المادح ما طلب، لأن كل الذي فوق التراب تراب. وبهذا جزم البيضاوي وقال: شبه الإعطاء بالحث على سبيل الترشيح والمبالغة في التقليل الاستهانة. والقول الأول هو الصواب الذي هو ظهر الحديث، وما قام المقداد وأعطاه الذي يعني يريد من أجل أنه يقول ما فوق التراب تراب فخذ هذا من أجل أن الدنيا كلها تراب، هذا كلها تأويلات، هذه تأويلات. قال الطيبي قولا سادسا أيضا: يحتمل أن يراد رفعه عنه وقطع لسانه عن عرضه بما يرضيه من الرضخ، الدافع قد يدفع خصمه بحث التراب على وجهه استهانة به. وأما عن ابن عمر فورد مرفوعا، وأحمد من حديث معاوية: سمعت رسولا يقول، فذكره بلفظ: إياكم التمادح فإنه الذبح. وإلى لفظ هذه الرواية رمز البخاري في الترجمة، وأخرجه البيهقي في الشعب وفيه: وإياكم والمدح فإنه من الذبح. وأما ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد مادحيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فلما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا يستجرينكم الشيطان. فدل على أن المدح من استجراء الشيطان واستهواء الشيطان. وأشد من يحصل منهم ذلك هم الشعراء، فإنك ترى بعضهم تقول له: لماذا تقول هذا الكلام؟ دع هذا الكلام، يقول: الشعر أعذبه أكذبه، ولا والله أعذبه أصوبه. من الشعر والنثر. الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وكذبه كذب وصدقه صدق. والله أمر العباد أن يقولوا العدل وأن يقولوا التي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا مدحته بما فيه وأنت ترى فيه الورع وتؤمل أنه ما يغتر ترجو، لأنك ما تعلم ما في قلبه، لكن ترى فيه الورع وتؤمل أنه ما يغتر وأنه رجل يحاسب نفسه عنده دين ويعرف مثل هذا، إن شاء الله لا مانع من ذلك، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الزهاد العباد من الصحابة رضوان الله عليهم. وأما في حال الخوف ذلك أو مظن ذلك أو أن تسلط عليه أن تكون وسيلة أو سبيلا للتسليط الحساد لبطشه، إذا مدحته ركزوا عليه فضيعوه أو زهوه على إخوانه وقرنائه، فإن هذا يجتنب. والحاصل يا إخوان، يجب على الإنسان أن يؤدب نفسه، أدبها، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذه الأحاديث الثلاثة التي قرأناها قال: هذه الأحاديث في النهي، وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال إن كان الممدوح عنده كمال إيمان، أي فيما تظن وتلاحظ من أعماله وصلاحه، ويقين ورياضة نفس، أي ما يبالي بمثل ذلك وينتفخ، ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام. وقد أوحى الله إلى نبيه أن أصحابه لا يفردن أثناء عليهم ما يغترون، وأيضا عرف من حالهم، ليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف عليه شيء من هذا من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة، والصحيح التحريم. ما رأيك بذبح المسلم؟ يجوز ذبحه؟ يجوز ذبحه؟ إذن حرام. وهكذا إذا قطع ظهره، قسم ظهره، ما يجوز تقسم ظهره ولا تذبحه. المدح هو الذبح، فالقول بأنه حرام هو الصواب إذا خيفت الفتنة عليه أو خيف عليه الضرر من جانب آخر. ولا إفراط ولا تفريط، أنزل الناس منازلهم. وقد يكون خامل الذكر وعنده خير، لو أثني عليه لعرف الناس ما عندهم من خير فاستفادوا. وهذا من الدلالة على الخير، والدال على الخير كفاعله، له مثل أجر فاعله. فإذا عُمِنَت الفتنة على شخص صالح وعنده خير ودل الناس على خيره عليه للاستفادة منه، كان هذا من فضل الله عليه. وإذا أثني عليه لقصد تثبيته على الخير وإبعاده عن الشر، كونه يعلم أنه يعني ماذا ذلك يثبته، وهذا خير. والحاصل هذا باب فيه موطن اجتهاد، والأصل المنع. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل تنزل الأحاديث المختلفة في ذلك. ومما جاء في الإباحة قوله لأبي بكر: أرجو أن تكون منهم، أي من يدخل الجنة من الثمانية الأبواب، يدعون من جميع الأبواب، أبواب الجنة لدخولها. قوله: لست منهم، أي لست من الذين يسبلون أجورهم خيلاء. قال لعمر: ما إياك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير سفجك، وغير ذلك. ثم ذكر المدح على أحوال. قال: الحالة الأولى أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف الحميدة والأخلاق الفاضلة، فهذا لا بأس به. لأنه تشجيع لصاحبه، فإذا رأيت من رجل الكرم والشجاعة وبذل النفس والإحسان إلى الغير فذكرته بما هو فيه أمامه من أجل تشجيعه وتثبيته حتى يستمر على ما هو عليه، فهذا حسن، وهو داخل في قوله تعاون البر والتقوى. والثاني أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. وأما أبو بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث ذات يوم فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فذكر الحديث. والثالث أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه، وهذا حرام الإطراء. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قل عبد الله ورسوله. وإذا كان هذا الإطراء قد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه فهو حرام. ومن بالغ في إنسان فقد بالغ في ذمه، من وصف إنسانا بما ليس فيه فقد بالغ في ذمه. فإذا قلت عن إنسان جاهل إنه عالم، هذا معناه أنه أنزلت في منزلة ليس فيها، هذا قدح فيه وفي منزلته، وإنزاله في منزلة غير منزلته. الثالث أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه يصفه بما لا يستحق، هذا محرم، هو كذب وخداع، مثل أن يذكر رجلا أميرا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك ويطريه ويصفه بما ليس فيه من الصفات الحميدة، هذا حرام عليك، وهو أيضا ضرر على الممدوح. ثم إن السلف رضوان الله عليهم استحبوا الدعاء لأولياء الأمور وكرهوا المدح لهم، كثير من السلف يكرهون المدح لهم لما عندهم من لا سيما أولياء الأمور الذي عندهم مخالفات. وقل أن تجد لا سيما في هذه الأزمنة ونحوها من لا يرتكب مخالفات، فمدحك له على ما هو عليه هذا فيه نظر، ولكن ادعو له بالتوفيق، ادعو له بالتسديد، ادعو له بالهداية وأمثال ذلك، ادعو له، وهو أحوج ما يكون إلى الدعاء من كونك تمدحه، ما هو بحاجة إلى مدح، لأنه بيده حديد ونار ودنيا وغير ذلك، هو بحاجة إلى الدعاء له. لهذا كره السلف رضوان الله عليهم فعل كثير من الشعراء عند أولياء الأمور للاستجداء، يمدحه لقصد ذلك الشأن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجراء أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أناس يستنون غير سنتي ويهتدون بغير الهدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وارد علي الحوض. وهذا الحديث عظيم يستفاد منه على أن المدح له وتبرير بعض الأخطاء الصادرة عنه أن هذا تعاون على الظلم، تعاون على الخطأ. فمثلا ترى بعض المسؤولين يصبغ لحيته، تذهب تبرر صبغ اللحية من أجل إرضائه ومن أجل التملق عنده. ترى بعض المسؤولين يقصص لحيته، تذهب من أجل هذا وتبرر هذا الموضوع. ترى بعض المسؤولين مستدرجا في الضرائب والمكوس، تذهب تبرر ذلك وأن هذا مصلحة للشعب وأن هذا وأن هذا كله ما يجوز، ولكن انكر المنكر. ترى بعض المسؤولين يدعو إلى الانتخابات، تذهب تحث الانتخابات، انتخبوا الرجل الصالح، الرجل الصالح، وهي تقليد للغرب وما أتى بها كتابنا ولا سنة نبينا بتبريرها وتجويزها، وأمثال ذلك كثير في هذا الباب. فإذا أنت أيها الداعي إلى الله، أنت داعي إلى الله، فإذا سخرت دعوتك مسيسة، أنها تكون مسيسة خادمة للسياسة كيف ما دارت تدور، هذا مسخ وتضيع، مسخ وتضيع، للبركة وللحق، ولكن أقم الحق بالمعروف، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. كان علي عبد الله صالح يدعو الانتخابات على السنة، ينكرونها يألفون فيها ويدعو المظاهرات ويقر المظاهرات والاعتصامات يعبروا عن شعورهم على السنة ينكرونها، ويدعو إلى الحزبية والديمقراطية وأهل السنة ينكرونها، بل قال الشيخ إنها طاغوتية، مجلس النواب طاغوتي وغير ذلك. لكن هل حث على الخروج عليه؟ لا، لا إفراط ولا تفريط، لا خروج لا ثورات لا فتن. أما المنكر فإذا وجد المنكر فإنكاره فيه نفع عام للراعي والرعية والخاص والعام والدين والدنيا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم إن هذا الإنسان الذي أنكر عليك مثلا، لماذا تقول هذا القول؟ هو لو كان في منزلته لأحبه. فأيام الثورات كنا ننكر الثورات، نحن مظاهرات الإصلاح الثورات هذه ننكرها، وبعض الناس يقولون لو قاموا مع الثورة لحمتهم الثورة لما اعتدى علينا أولئك الظلمة، أي لماذا ما قمنا مع الثورة؟ ما قاموا، ما أحد قام منهم معنا، وصاروا حاقدين، لماذا ما قمنا معهم في ثورتهم؟ أعوذ بالله، أخالف الأدلة من أجل الناس. طيب، انتهت الثورة، ثم بعضهم كان له بعض المسؤوليات فقالوا لماذا أنت كنت داخل تلك الأيام يعني تدافع عن الثورة عن الثورة وعن وعن وعن؟ قلنا أنتم الآن لو ثاروا عليكم ترضون؟ أنتم الآن وصلتم مثلا إلى هذا المستوى، لو ثاروا بمثل تلك الثورة عليكم؟ قالوا لا، وهذا هو الواقع. فالثائر لا يحب أن يثار عليه. طيب، الإنصاف مطلوب، لماذا المكاييل مختلفة؟ كيف لا ترضى أن يثار عليك وأنت تثور؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون؟ ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما يقضى به العجب، فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. ثم اعلم أن هذه الثورات تتسلسل، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم، ولا ظالم إلا سيبلى بظالم. فالثائر يثار عليه. فإذا يا إخوان، إقامة الدين وإقامة الأدلة أمر واجب ينفع الله به الأمة، وهو والله محبة الخير لهم. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاون على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: انصروا إذا كان مظلوما. كيف انصروا إذا كان ظالما؟ قال: تحجز عن الظلم، ما تستطيع حجزه، نبهه على الخطأ، قد ربما يكون فيها غفلة، إذا تنبه انتفع. وهذا من فعل الخير: افعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر الثالث بما فيه والإطراء وما كان ذلك. الرابع: أن يمدح بما هو فيه، لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع على غيره، وهذا أيضا حرام لا يجوز. أيضا زد على ذلك أن بعض الناس يترصد ترصدا لمن رآه نابغا ويثنى عليه لفتنته وتضييعه. البركة من الله، ومن علم خيره يذكر بخير، التوفيق والسداد منه والعصمة من الفتن، يعني الله سبحانه وتعالى يوفق لها من يشاء. لماذا أهل العلم يسترسلون في الكلام في هذه المسألة؟ لأنها تنتابها أضرار، تابها أضرار، ولأنها أيضا مدخل من مداخل الشيطان وضرر بالإنسان. لو قلت له لو قلت سأقطع رأسك من سيرضى لك بهذا؟ لا تمدحه ولا، فهذا هو الذبح. تكلم على هذه المسألة أيضا القرطبي في المفهم المجلد السادس 627: ويحق قطعت عنق صاحبك، حديث أبي موسى وأمثال ذلك. وهكذا كل ذلك بمعنى أهلكتمه قد جاء عنه أنه قال إياكم المدح فإنه الذبح، وهو صحيح. ويعني بذلك كله أن الممدوح إذا أكثر عليه من ذلك يخاف عليه من العجب والكبر، والكبر على غيره فيهلك دينه، يهلك دينه، دينه بهاتين الكبيرتين. إذن المدح مظنة الهلاك الديني فيحرم، لكن هذه المظنة لا تتحقق إلا عند الإكثار منه والإطراء به، أما مع الندرة والقلة وذكر ما فيه من بما فيه فلا يكون مظنة، يعني بما فيه زيادة من عندنا فلا يكون مظنة، فيجوز ذلك إذا كان حقا في نفسه ولم يقصد به الإطراء، وأمن على الممدوح الاغترار به. وعلى هذا يحمل ما وقع على الصحابة رضي الله عنهم من مدح بعضهم لبعض مشافهة ومكاتبة، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة نظما ونثرا ومدح هو أيضا جماعة من أعيان أصحابه مشافهة، لكن ذلك كله إنما جاز لما صحت المقاصد. لما صحت المقاصد وأمنت الآفات المذكورة، وقوله يقول أحسب فلانا كان يرى كذا، ظاهر هذا أنه لا ينبغي الإنسان أن يمدح أحدا ما وجد من ذلك مندوحة، إذا استطاع أن لا يمدحه، فإن لم يجد بدا فما مدح لما يعلمه من أوصافه وبما يظنه يتحرز ويتحرز من الجزم والقطع بشيء من ذلك، بل يتحرز بأن يقول فيما أحسب أو أظن ويزيد على ذلك. ولا أزكي على الله أحدا، أي لا أقطع بأنه كذلك عند الله، فإن ذلك فإن الله تعالى هو المطلع على السرائر العالم بعواقب الأمور. قال في قصة مدح الرجل الذي يمدح عثمان فجثى المقداد على ركبتيه وجعله في وجه الحصبة، كأن هذا الرجل أكثر من المدح، حتى صدق عليه أنه مداح، يعني صيغة مبالغة ما هي قليل، الذي يمدح قليل ما يقال مداح. ولذلك عمل المقداد بظاهر ذلك الحديث فحث في وجهه التراب، ولعل هذا الرجل كان ممن اتخذ المدح عادة وحرفة، صدق عليه مداح، وإلا فلا يصدق ذلك على من مدح مرة أو مرتين أو شيئا أو شيئين. وقد بين الصحابي بفعله، لكن إذا مدح مرة مرتين وما غالى ولا أطرى، وإلا إذا أطرى دخل في الإثم من جانب آخر، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث حمله على ظاهره، فعاقب المداح برمي التراب في وجهه وهو أقعد بالحال، يعني هو أعلم راوي الحديث أعلم به وأعلم بالمقال. وقد تأوله غير ذلك الصحابي تأويلات، لأنه رأى أن ظاهره جفاء، يعني أنك تأخذ التراب تسفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالجفاء. قيل إن معناه خيبوهم ولا تعطوهم. رد القرطبي على هذا القول أن النبي ما أمر بالجفاء، وليس بجفاء هذا. وقيل معناه خيبوهم ولا تعطوهم شيئا، لأن من أعطى التراب لم يعط شيئا، كما جاء في حديث الآخر إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، أي خيبه ولا تعطيه شيئا. قيل معناه يعطيه ولا تبخل عليه، فإنما مآل كل ما يعطى من التراب تراب، كل هذا من الدنيا تراب. وقيل معناه تنبيه للممدوح على أن يتذكر أن المبدأ والمنتهى التراب، فليعرض عن نفسه، فليعرضه على نفسه لئلا يعجب بالمدح، وعلى المداح لئلا يفرط ويطري بالمدح. وأشبه المحامل بعد المحمل الظاهر الوجه الأول، وأشبه المحامل بعد المحمل الظاهر الوجه الأول، وما بعده ليس عليه معول. ما شاء الله، هذا الترجيح جيد، إلا أنه فاتقوا الله ما استطعتم، فلو فعلت هذا مثلا وأدى ذلك إلى ما هو أسوأ لا تفعل، تعدي إلى مضاربة، فأين أهون عليك مثلا أن تأخذ التراب وتوسعه في المداحين أو المضرابة أو المقاتلة، أو كذلك أيضا المشاحنة والعداوة، أو كذلك أيضا التشاجر والتخاصم وإلى المحاكم وأمثال ذلك. فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث على ظاهره هو الأولى، وفعله السلف رضوان الله عليهم الذين رووا الأحاديث، ولكن هذا ما هو واجب على كل أحد ممن قد لا يستطيع. فإنكار المنكر انكر هذا على ثلاثة أضرب: من رأى منكم منكرا يغيره بيده فعله المقداد وأولى القادرون على التغيير، فإن لم يستطع فبلسانه، وأنت أيضا انكره بلسانك: يا أخي هذا لا يجوز لك وهذا كذا. فإن لم يستطع فبقلبي. حالات قد تسمع من يمدح بباطل ما تستطيع تنكر، كما هو مدح بعض المسؤولين ما استطيع. لو أنكرت قالوا هذا خارجي، هذا يعني لا يحب الإمارة، هذا إلى آخره. انكر بقلبك، والإفراط والغلو مذموم، والعدل مطلوب، والعدل ما فيه إلا خير. العدل ليس فيه إلا خير على سائر الناس. أطلنا في الكلام على هذا الحديث لأهمية ما يتعلق به لهنا. بارك الله فيكم.